بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهينا من أن العيب الجديد يمنع من الرد، فإذا حدث عيب عند المشتري في مبيع معيب بعيب قديم فهذا العيب الجديد يمنع من رده. ولكن المصنف يتراجع في قوله إلا أن الإنصاف أنه ليس العيب الذي يختص بالعيوب المحسوسة، لأن ذكرنا يوم أمس أن العيوب على قسمين: عيوب محسوسة وعيوب غير محسوسة. فالعيب المحسوس هو العيب المادي كنقصان عضو أو تلف جزء، وتارة أخرى أن العيب غير محسوس كنسيان الدابة للطحن أو نسيان العبد للكتابة. هذه عيوب ليست محسوسة. كلام المصنف يوم أمس وبعض الأعلام أن العيوب التي تمنع الرد هو ما إذا كان عيبا محسوسا دون غيره، وعليه فيمكن لنا أن نجري الاستصحاب إذا شككنا أنه نسيان الدابة للطحن يمنع من الرد أو لا. نستصحب ماذا؟ بقاء الحق وعدم المنع من الرد. هذا ما ذكرناه يوم أمس. جناب المصنف اليوم يقول إلا أن الإنصاف ليس كذلك، حيث أن العيب هو مطلق العيوب التي تكون محسوسة وغير محسوسة، مادية أو غير مادية. من أين لك هذا شيخنا؟ يقول لما نرجع إلى رواية جميل أو مرسلة جميل نجد أن الشارع المقدس يمثل للعيب الذي يمنع من الرد ببعض الأمثلة التي ليست عيوبا، ماذا؟ توجب النقص، ليست عيوبا موجبة لمن؟ للنقص، كصبغ الثوب مثلا. صبغ الثوب ليس عيبا بل كمال، خياطة الثوب ليس عيبا بل كمال. مع ذلك المرسلة قالت إذا لم تكن العين قائمة ماذا؟ فلا رد. مثل ماذا مولانا؟ كقطع الثوب وخياطته وصبغه. فهذا التمثيل يدل على أنه النقص الذي العيب الذي يمنع من الرد مطلق، سواء كان عيبا من جهة النقص أو غير النقص، المحسوس وغير المحسوس. ولذلك هناك بحث على أن الزيادة في العين هل تعد نقصا؟ جناب المصنف يقول أنا في الواقع رأيت بعض الأصحاب اعتبروا أن الزيادة نقص، مثلا خياطة الثوب نقص في حين هو ليس نقصا، أو سمن الدابة، الدابة كانت هزيلة صارت عندي ماذا؟ سمينة، فسمن الدابة نقصا بل هو مرغوب، سعرها يرتفع بسمنها. يقول إلا أن الأصحاب ماذا وقعوا في بعض من قال على أنه العيب المانع من الرد يشمل حتى سمن الداب، فإذا كان كمثل سمن الداب يمنع من الرد، فبالأولى نسيان الطحن يمنع من الرد. يعني إذا كان الكمال يمنع من الرد، فبالأولى النقص في الصفات ماذا؟ إلا أن الإنصاف، أشوف العبارة، إلا أن الإنصاف أن المستفادة من التمثيل في الرواية مرسلة جميل بالصبغ والخياطة هو إناطة الحكم بمطلق النقص. أي نقص؟ محسوسا أو غير محسوسا؟ شلون بالله شيخنا؟ وضح لنا ذلك. توضيح ذلك أن المراد بقيام العين هو ما يقابل الأعم من تلفها وتغيرها. يعني لما نقول العين أن تكون قائمة يعني أعم من أن تكون ماذا؟ تلف جزء أو تغير الشكل. شوفوا، تلف جزء كعبد تفقأ عينه، تفقأ عينه، هذا تلف جزء. مرة لا، نسيان كتابة، هذا شنو؟ هذا بلي نقص في الصفة. أو مثلا مولانا الأجل كان ذو شعر طويل وحلق رأسه، حلق الرأس تغير للعبد ولكن ليس ماذا؟ نقصا، حتى نقول أن هذا تلف جزء. بمطلق النقص أن المراد بالقيام العين هو ما يقابل الأعم من تلفها وتغيرها، على ما عرفت ممن؟ من دلالة ذكر الأمثلة على ذلك. زين، نأتي ونضع يدنا على من؟ على كلمة التغير. تغير يعني إيش؟ تغير له معنى حسب تعبيرنا مشكك. تغير تارة تغير في الحقيقة والماهية، تارة تغير في الشكل والصفات، وتارة أخرى تغير ماذا؟ في أمور باطنية. فما الذي يراد بالتغير؟ تغير نحو الأفضل أو تغير نحو الأسوأ؟ هذه كلها خلي يقعد السيد عمار هناك. سيد عمار أقعد. لكن المراد من التغير هو الموجب للنقص لا لل أريد نضع يدنا على كلمة التغير، ماذا تعني التغير؟ تغير هل في الواقع يشمل النقص والزيادة، حتى أن الدابة السمينة نعتبرها ناقصة والرواية تشملها باعتبار أنه تغيرت الدابة؟ يقول الشيخ يظهر على أن لكن المراد من التغير هو الموجب للنقص لا للزيادة، لأن مثل السمن لا يمنع الرد قطعا، والمراد من النقص، ها شوفوا يجي يقول النقص شنو معناته، والمراد بالنقص هو الأعم من العيب الموجب للأرش، اللي هو نقص ماذا؟ لا تتغير القيمة به، تتغير القيمة به. بعض النواقص لا توجب الأرش، كمثل ماذا؟ كمثل نسيان الكتابة. نسيان الكتابة للعبد لا توجب نقص القيمة. ليش؟ لأن هذا ذكرناه على أنه الثمن لا يقسط على الصفات. ما أدري واضح له لا؟ الثمن لا يقسط يعني لا يجزأ، الثمن بإزاء العين، الثمن بإزاء العبد. أما الكتابة وطباخة أو نجارة
أو خياطته، هذه مهارات. الثمن لا يدفع للمهارات وإنما يدفع لمن؟ للعين، والعين قائمة. أحسنتم. والمراد بالنقص هو الأعم من العيب الموجب للأرش، فإن النقص الحاصل بالصبغ والخياطة إنما هو لتعلق حقها. فالتفسير جديد إجا. خب شيخنا، سؤال، إذا كان كمثل الصبغ والخياطة وسمن الدابة ليست من النواقص، ليست من النواقص، إذا لماذا تمنعون من الرد؟ سؤال واضح لو مو واضح؟ إذا واضح أجيبه، إذا مو واضح حتى أكرر سؤال. أكرر لبعض الإخوة، تقول أن صبغ الثوب ليس نقصا وإنما زيادة، خياطة الثوب ليس نقصا وإنما زيادة، سمن الدابة ليس نقصا وإنما زيادة، فإذا كانت هذه زيادة لماذا اعتبرتموها من النواقص والعيوب التي تمنع من الرد؟ الإمام يقول إن كانت العين قائمة فيردها، وإلا لو قطع أو خيط أو صبغ فلا رد. خب ليش يذكر الإمام الصبغ والكذا مع أنه من الكمالات يعتبرها من المانعة من الرد؟ ليش؟ فرد تفسير جديد. شنو يقول؟ المنع من الرد، اسمعوا جيدا، تغير العين والتعيب العين. سأقول تغير لا يعني التغير في بمعنى العيب، لا، تعيب العين يعني نقصها، تغير العين يعني سواء كان كمالا أو ما إلى ذلك. تغير العين وتعيبها في الواقع يمنعان من الرد، لا لأنه عيب ونقص، لا، وإنما لجهة أخرى وحيثية أخرى. شنو الحيثية؟ حيثية اشتراك المشتري، مشتري يصير عنده حق بها، مشتري يصبح ماذا؟ ذو حق. يعني لما أنا أصبغ القماش، اسمعوا جيدا، لما أصبغ الثوب أنا أعطيت فلوس على صبغها لا ما أعطيت فلوس على صبغها؟ أعطيت فلوس على صبغ الثوب. إعطاء الفلوس لصبغ الثوب صرت شريكا في هذا الثوب، فإذا صرت شريكا في هذا الثوب فهذه الشركة تمنع ممن؟ فإذا ليس، اسمعوا، إذا ليس العيب الحادث يمنع من الرد لكونه ماذا؟ عيبا ونقصا، وإنما لحيثيات أخرى. شنو الحيثيات؟ أن يصبح المشتري صاحب حق في العين، وكلما أصبح المشتري صاحب حق في العين يلا يمنع من الرد، يمنع. هسه أمس أحد الإخوة يقول أخو سيدنا شكوا بيها، خلي يردها وبعدين يطي، شنو ما في التفاوت. يقول هذا في الواقع لم يدل عليه دليل على أنه يلزم البايع بمن؟ برد قيمة الصبغ. إلزام المشتري للبايع بدفع الأرش، لأنه صار هناك في العقد، شنو؟ في العقد خلل. شنو الخلل؟ دفعت قيمة السليم وظهر المبيع شنو؟ معيب. فهناك لما نلزم البايع بدفع الأرش لحيثية أن العقد وقع على من؟ وقع على السليم وظهر أنه معيب. أما هنا لا، أن العين تغيرت عند المشتري. ليش؟ خيط الثوب، لما خاط الثوب هذا ليس في العقد مشكلة، وإنما تصرف المشتري في العين جعلها متغيرة، فلما جعلها متغيرة صار صاحب حق في العين، صار صاحب حق في القماش. هذا عندي حق، شنو حق؟ القماش إلك والخياطة إلي، هذا يمنع من ردها. خو سيدي خلي ردها وبعدين ذاك يعطي فلوس الخياطة. يقول ما عندنا دليل على أنه نلزم البايع على أن يدفع لنا التفاوت، ما عندنا دليل على الإلزام. أما ذاك شنو؟ عندنا دليل. إذا أجاك بالامتحان هذا، لماذا يفرق بين العيب الذي يكون بين العيب القديم والعيب الجديد في أن العيب القديم يمكن أخذ الأرش به والعيب الجديد لا شنو لا يلزم البايع بدفعه. شو تجاوب؟ يلا هذا جاك امتحان سؤال بامتحان شو تجاوبه؟ ها أن ذاك باعتبار أن العقد وقع على عين سليمة فظهر فيها والروايات دلت على أنه له ماذا؟ تفاوت تفاوت. أما هنا لم يقع العقد وقع على السليم العقد وقع على السليم وظهر العين معيبة ولكن لأن المشتري أحدث شيئا هذا الإحداث يمنعه من من؟ من الرد. أكمل العبارة لو لا نقرأ؟ لأن مثل السمن لا يمنع الرد قطعا والمراد بالنقص هو الأعم من العيب الموجب للأرش فإن هذا البعض الجديد فإن النقص الحاصل بالصبغ والخياطة إنما شوف النقص هذا معناته هذا معناته إنما هو لتعلق حق المشتري بالثوب من وين من وين من جهة الصبغ والخياطة وهذا ليس عيبا اصطلاحيا وإنما عيب شنو مولانا معنى جديد هذا العيب الاصطلاحي هو النقص هذا شنو كمال ولكن نسميه شنو يعني شنو عيب اصطلاحي يعني الشيء الذي يمنع من رد العين الشيء الذي يمنع من رد العين نسميه عيب وإن كان ماذا لا يكون عيبا ماذا اصطلاحيا. زين يأتي شخص يقول مولانا الأدلة وكلمات الأصحاب تريد بالعيب الحادث هو خصوص العيب المحسوس هو خصوص العيب الخارجي خارجي يعني شنو ظاهر محسوس أما العيب الداخلي كنقصان بل كنسيان الكتابة أو نسيان الدابة للطحن أو هذه في الواقع الروايات لا تشمله ولا تقصده. شيخ يقول هاي الدعوة مدفوعة هذه الدعوة مدفوعة. ليش مدفوعة؟ لأننا في الواقع نجد في الروايات أن المولى يقول إذا أحدث في العين حدثا إذا أحدث في العين حدث والحدث يعني أحسنتم صار تغير للعين هذا التغير سواء كان محسوسا أو غير محسوسا ولا يمكن أن ماذا ولا يمكن أن نفصل على أن الحدث المراد بالروايات هو خصوص ماذا الحدث المحسوس ودعوى اختصاصه اختصاص ماذا اختصاص ماذا اختصاص المرسل بالعيوب المحسوسة اختصاصه بالتغير الخارجي الذي هو مورد الأمثلة مورد الأمثلة شنو كان قطع الثوب وخياطة الثوب وصبغ الثوب الإمام هيك قال مو تشيلو لا فهي كلها أمثلة ماذا محسوسة فلا يعم مثل نسيان الدابة للطحن فإذا تعالوا خصصوا العيوب بمن بالمحسوسة فقط يدفعه هذه الدعوة مدفوعة بمن أن المقصود مجرد النقص مجرد النقص مع أنه إذا ثبت الحكم في النقص الحادث وإن لم ثبت الحكم أي حكم عدم جواز الرد عدم جواز الرد يعني لا رد هاي لا رد إذا ثبت الحكم في النقص الحادث وإن لم يكن عيبا اصطلاحيا يعني وإن لم يكن نقصا بالمعنى الاصطلاحي ثبت في المغير وغيره يعني في العين المغيرة وشنو وغيره للقطع بعدم الفرق يعني لا فرق بين العيب المغير للشكل وغير المغير للشكل فإن المحتمل هو ثبوت الفرق في النقص الحادث بين كونه عيبا اصطلاحيا فلا يجوز رد العين إلا مع أرشه وكونه مجرد نقص لا يوجب أرشا كنسيان الكتابة والطحن. وأما الفرق، هاي فيه غلط، هاي فيه غلط هذا بين، وأما الفرق بين أفراد النقص الغير الموجب للأرش بين مغير العين حسا وغيره فلا مجال لاحتماله. يقول نعم إحنا قد نفرق، شو رجاء انتبهوا، إحنا أنا بينت هذا الآن بالشرح، يعني مو شيء جديد، أنه نحن أن نفرق بين العيوب المحسوسة وغير المحسوسة ماكو موجب للتفريق، ماكو موجب للتفريق. نعم يمكن لنا أن نفرق بين العيوب شنو الموجبة للأرش وغير الموجبة للأرش، فنقول العيوب الموجبة للأرش تمنع، وأما العيوب التي لا شنو مولانا لا توجب الأرش فلا تمنع. مثل شنو لا توجب الأرش؟ هو يقول كنسيان الكتابة، كنسيان الطحن، يعني عيوب شنو مولانا في دائرة الصفات، في دائرة الصفات. نعم يمكن، ولكن لا نستطيع أن نفرق من جهة. أما الفرق بين أفراد النقص، يعني النقص عندنا مصاديق له، النقص في الشكل، النقص في الصفة، النقص في مولانا، نعم في قل معي النقص في الأجزاء، هذه في واقع لها مصاديق. أي نقص يمكن أن يكون مانعا وأي نقص يمكن، يقول لا نستطيع أن نفرق بين هذه النواقص، كلها نواقص باعتبار المولى اعتبرها من مانعات من الرد، ما دام مانعة من الرد فتعد ماذا نقصا، وإن لم تكن ماذا نقصا وعيبا اصطلاحيا، ولكن هذا الذي يمكن أن نذهب إليه. وكون بليو، أما الفرق بين أفراد النقص الغير الموجب للأرش بين مغير العين حسا وغيره فلا مجال لاحتماله، يعني لا يحتمل هذا الأمر، هذا أمر انتهينا منه ولله الحمد والمنة. ثم يأتي الشيخ يقول هل من الفقهاء من منع من الرد، عفوا هل من الفقهاء من قال بأن العيب الجديد لا يمنع من الرد؟ يقول نعم الشيخ المفيد، ولكن هذا قوله نادر وشاذ. ثم إن ظاهر المفيد في المقنعاء المخالفة في أصل المسألة. شنو المسألة؟ إحنا شنو قلنا المسألة شيخنا؟ من مسقطات خيار العيب وحق الرد هو شنو؟ حدوث عيب جديد بعد القبض. هنا الشيخ أصلا هو وأن حدوث العيب لا يمنع عن الرد، لكنه شاذ على الظاهر. ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العين الحادث، عفوا بين بقاء العيب الحادث وزواله. بحث جديد أو فرع جديد، قل فرع جديد. شنو الفرع؟ علمنا ولله الحمد وانتهينا من أن العيب الحادث يمنع من الرد. خب هسه أي عيب؟ محسوس غير محسوس، مولانا في الصفات في الأجزاء، هذا بغض النظر عن التفصيلات، بشكل عام أن العيب الحادث يمنع من الرد. سؤال مسألة، إذا حدث عيب في المبيع منع من رده كنسيان العبد للكتاب، ولكن جبت له أستاذ هذا العبد، قلت له تعال علم الكتابة خلال 3 أيام وعلمه الكتابة، يعني العيب شنو صار؟ زال العيب زال. فهل لي حق الرد أو لا؟ الذي منع من الرد شنو؟ نسيان الكتابة، والآن رجعت هالكتابة، علمت الكتابة، فإذا زال العيب فهل يسقط شنو؟ فهل يسقط المانع من الرد؟ فنقول لا مانع من الرد فيجوز الرد. الجواب قولان، قول نعم، لأن الذي منع من الذي أوجب حق الرد منه شنو؟ أريد جواب يلا. الذي أوجب حق الرد للمشتري منه العيب القديم. أدري راح تشتبه. العيب القديم الذي جعل للمشتري حق الرد العيب القديم، والذي منع من الرد العيب والعيب الجديد مانع، والمانع زال، فيحق لي أن ماذا؟ أن أرد. هذا قول. قول الثاني شو يقول؟ يقول لا، الساقط لا يعود. الساقط، هاي قاعدة، هاي حق الرد سقط بما؟ بالعيب الحادث. لما سقط الساقط لا يعود إلا بدليل جديد ولا دليل في البين. صار واضح لو لا؟ اقرأ العبارة. ثم إن مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وبين زواله، وبين زواله، فلا يثبت. شنو تقول؟ لا، يقول الأصل، الأصل على أنه إذا شيء ثبت وهو سقوط حق الرد، هذا الذي ثبت بعد ما يرتفع. الشيخ شيد يقول الحق الرد سقط، لما سقط بعد ما يعود. ليش ما يعود؟ يقول هذا هو الأصل، أن الساقط لا يعود إلا بمؤونة ودليل جديد ولا دليل في البين. هذا الأصل. فلا يثبت بعد زواله، يعني لا يثبت حق الرد بعد زوال العيب الحادث. ليش؟ لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط. لعدم الدليل على الثبوت. ثبوت شنو؟ ثبوت حق الرد بعد أن حكمنا بسقوطه. قال في التذكرة: عندنا أن العيب المتجدد مانع من الرد، بل عن الرد بالعيب السابق، سواء زال أم لم يزل. بس صاحب التحرير قال: لكن في التحرير لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه، بسبب منه؟ بسبب المشتري نفسه. لو زال العيب، ولو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن العيب، أصل العيب لم يكن العيب بسببه، كان له الرد ولا أرشى عليه. يعني يظهر الكلام القول الآخر أنه شنو؟ أنه الساقط يعود. لا حول ولا قوة إلا بالله. منتبه، الساقط يعود على هذا القول. جناب المصنف يقول: ولعل وجهه أي لما ينتبه ترى هنا بكذا، بل ولعل وجهه أن الممنوع هو رده معيوبا لأجل تضرر البايع وضمان المشتري لما يحدث، وقد انتفى الأمران. جناب المصنف يقول صاحب التحرير: ما هو دليله على أنه لو زال العيب الحادث جاز الرد؟ وين دليلك شيخنا؟ يقول: قد يكون صاحب التحرير هذا دليله. يقول: المشتري كان إلى حق الرد لولا شيخ محمد؟ كان إلى حق الرد لولا بأي شيء؟ بالعيب. أحسنتم، بالعيب القديم. هذا الحق زال عنه بمن؟ بحادث جديد. لماذا حق الرد سقط؟ لماذا حق الرد سقط؟ لا أريد أسمع الملاك شنو، مو أنه عيب جديد، خلونا نعرف عيب جديد. ليه؟ تضرر البايع. كلمة تضرر ما جاء أسمعها. تضرر البايع، يعني لو أنا أرجع العين إلى البايع وهي معيبة فيتضرر منه، فيتضرر البايع، هذا ممنوع، ما يصح لي أن أضرر البايع. يقول سيدي أخو أنا متضرر، تأخذ ماذا؟ لك حق شنو؟ لك حق الرد، لك حق الرد قبل أن قبل أن يحدث هذا العيب. فإذا صار هذا العيب لك حق الأرش. واضح المطلب؟ فإذا زال العيب، فإذا زال العيب شنو اللي يمنع من رد العين؟ ماكو ضرر. اللي كان يمنع من رد العين تضرر منه، تضرر البايع. وهنا أنا شنو؟ ماكو تضرر البايع. وبعض الأحيان كان المانع من الرد مو تضرر، الدابة هي سمينة مو تضرر، ولكن اشتراك المشتري مع البائع في العين. واضح؟ ما نسيتوا النكتة. الاشتراك، والاشتراك هنا شنو؟ مانع، والمانع شنو؟ زالة. يعني كانت العين مولانا الجليل، كانت العين مولانا الأجل، كانت سمينة، صارت هزيلة، رجعت مثل ما عليها. يجوز أن أردها لو لا؟ على قول التحرير نعم. لماذا؟ لأن المانع كان أمران وقد زالا. أقرأ العبارة مرة ثانية. ولعل وجهه، يعني صاحب التحرير، أن الممنوع هو رده معيوبا لأجل تضرر البائع بعد وضمان المشتري لما يحدث، وقد انتفى الأمران. هنا في الواقع ضمان المشتري باعتبار أن المشتري يضمن هذا التعيب، وضمان هذا التعيب في الواقع مانع ممن؟ من الرد. أنا جبت شنو حيثية أخرى، وهو حدوث الزيادة، والزيادة توجب الشركة، هذا أيضا يمكن أن يذكر. فصير كم قضية؟ أمران له ثلاث أمور، صير ثلاثة باللي ذكرته، يصير أمور ثلاثة. ولو رضي البايع، يلا هسه شيخنا أنتوا الآن صار لكم أيام تقولوا أنه البايع مولانا يتضرر، البايع يتضرر، رد العين المعيبة بعيب جديد تضرر للبائع. فإذا البائع هو خوش آدمي، البائع مسامح، قال ما يخالف جيبه، فيجوز الرد؟ احنا قلنا لا يجوز الرد، العيب الحادث يمنع من الرد. إذا رضي البائع يجوز الرد؟ لماذا؟ خل أسمع. حلو حلو هذا، بس أريد في شيء آخر. حق حق، والحق قابل، حق البائع أن ما يستقبل شيء معي، وحق البائع أن هذا شنو، هذا الأمر شنو يتنازل عنه. هاي النكتة، النكتة الأولى لا بأس بها، ما ذكره الشيخ صفاء جيد، سيد عليهم النكتة هي: ولو رضي البائع برده مجبورا بالأرش أو غير مجبور، لو أنه يقول له ردها وطين التفاوت، أو أنه ردها مجانا، جاز الرد كما في الدروس وغير الدروس. ليش هذا الدليل؟ لأن عدم الجواز لحق البائع، البائع حقه أن ماذا؟ أن لا ترد العين له. لماذا؟ لأنه يتضرر، فمن حقه أن يمتنع، مو شنو لا؟ وإلا فمقتضى قاعدة خيار الفاسخ عدم سقوطه بحدوث العيب. يعني إذا أردنا أن نقول أن البائع ليس له حق، كان مفروض أنه أي عيب حادث لا يمنع من رد العين، فاللي يمنع من رد العين منه حق البائع، وهذا الحق قابل للتسقيط. غاية الأمر ثبوت قيمة العيب، وإنما منع من الرد هنا للنص والإجماع أو للضرر، يعني قاعدة الضرر أو النص اللي هي مرسلة جميل أو الإجماع. ومما ذكرنا يعلم هنا فشي لطيف، شنو شو انتبهوا هاي النكتة المهمة الآن، ملتفتين لو ما ملتفتين؟ الآن العين حدث فيها عيب عند من؟ عند من؟ عند المشتري، وقلنا حدوث العيب عند المشتري يمنع من ردها. فقلنا إذا قبل، جبنا المثال، إذا قبل فرضية أنه قبل البائع بالرد، قال له شبيك ما مرتاح؟ قال مو هذا الفرس أعرج. قال خو أعرج، بس أنت مولانا، أنت مولانا الجليل أحدثت في حدث، وهذا الحدث مولانا نسيت الطحن، انت نسيت الطحن، لما نسيت الطحن بعد ما هذا، قال له اخوان شو اسوي ما مرتاح؟ قال يلا ما يخالف جيبه، جيبه بس اعطيني شنو، اعطيني ارش. تسمعون لو لا؟ اعطيني ارش. سؤالي هذا، يعني سؤال الشيخ هذا، الارش الذي ياخذه، تسمعون لو لا، الأرش الذي يأخذه البائع من المشتري بإزاء العيب الحادث والأرش الذي يأخذه المشتري من البايع بإزاء العيب القديم. شنو الفرق بين الأرشين؟ سؤالي هذا، ما الفرق بين الأرشين؟ أهما بمعنى واحد أو بمعنى مختلف؟ جواب، المعنى مختلف. الأرش الذي يأخذه المشتري من البايع بلحاظ العيب القديم، ذاك اللي نصت عليه الرواية، شنو؟ تفاوت ما بين قيمة العين السليمة والعين المعيبة، تفاوت ما بين العين السليمة والعين المعيبة. العين السليمة كم كانت؟ 1000 دينار. العين المعيبة 800. فالنسبة ما بين الثمانمية والألف شقيد؟ خمس 200. هاي 200 مولانا أرش. واضح هذا؟ أما إذا أراد المشتري أن يدفع الأرش للبايع برد العين وإعطاء التفاوت لهذا العيب الحادث، هذا ما نروح نقيم العين شنو مولانا السليمة قبل حدوث العيب الحادث وبعده، لا 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 لا، وإنما قيمة هذا شنو؟ قيمة هذا العيب الحادث قيمته، لا نسبة كذا وكذا. ما صار واضح؟ شنو العيب؟ بس قيمة العيب. أما أن ننسب قيمة العين السليمة قبل العيب الحادث والعين الكذا بعد، يقول هنا ما يجي. ليش؟ لأن معنى الأرش بذلك المعنى فقط في من؟ فقط في من؟ في ثبوت خيار العيب للمشتري بالعيب القديم. أما هذا فشيء آخر، هذا في البحث مهم انتبهوا إليه. شو يقول؟ ومما ذكرنا يعلم أن المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري مو البايع، لأن عندنا أرشين، أرش يغرمه البايع، إيش تكتب قدامه؟ أرش يغرمه البايع، إيش تكتب قدامه؟ بالعيب القديم. وأرش يغرمه المشتري. أحسن، جزاك الله خير. يقول أن المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الرد قيمة العيب، لا الأرش الذي يغرمه البايع للمشتري عند عدم الرد، لأن العيب القديم مضمون بضمان المعاوضة. خلي جواخط. إذن إذا إجاك سؤال بالامتحان، ما الفرق بين الأرشين، الأرش الذي يدفعه البايع والأرش الذي يدفعه المشتري؟ تقول الأرش الذي يدفعه البايع أرش معاوضة، أما الأرش الذي يدفعه المشتري أرش عيب. وياي لولا. يقول لأن العيب القديم مضمون بضمان المعاوضة والحادث مضمون بضمان اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مو أنه ماذا؟ معاوضة، والمعاوضة كانت على العين السليمة، والعين السليمة انتفت صارت مولانا معيبة، والتفاوت ما بين القيمتين يثبت الأرش. خب، ثم أن صريح المبسوط أنه لو رضي البائع بأخذه معيوباً لم يجوز مطالبته بالأرش. مطالبة من؟ المشتري. لم يجوز مطالبة بالأرش، يعني لا يجوز لمن؟ للبائع. وهذا أحد المواضع التي أشرنا في أول المسألة إلى تصريح الشيخ فيها بأن الأرش مشروط باليأس من الرد. أما إذا البايع قبل أن ترد العين إليه معيوبا فلا أرش، وينافيه إطلاق الأخبار في أخذ الأرش. يقول صاحب المبسوط هذا رأيه، ولكن نحن ذكرنا في بداية المسألة أنه لا، ليس الأمر كذلك، فإن الأخبار مطلقة على أن الأرش ثابت سواء رضي البايع أو لم يرضى البايع. تنبيه، هذا التنبيه وهو تحقيق مفصل عن موضوع تبعض الصفقة، نسمع كثير تبعض الصفقة، خيار تبعض الصفقة، هذا يوجب تبعض الصفقة، تبعض الصفقة يجعل البيع جائزة، هذا تبعض الصفقة، تبعض الصفقة. فعنوان يأتينا في كثير من الأحيان في باب المعاملات. ما المراد بتبعض الصفقة؟ ما المراد بتبعض الصفقة؟ ما هو معناه؟ يقول تبعض الصفقة يمكن أن يقع في صور، لتبعض الصفقة صور. الصورة الأولى، إخواني، أولا كلمة تبعض الصفقة، تبعض يعني تعدد، تعدد يعني انشقاق، العقد يصير منشقا. سامع حزب ينشق، هذا هم مولانا، هذا هم مولانا، الصفقة هي واحد يصير شنو؟ منشق، بعضها يصح بعضها يبطل، بعضها يؤخذ به وبعضه لا يؤخذ به. أنا أجي أبيع مولانا كتاب أنا وجناب الشيخ الكريم مولانا الأجل مشتركون في من؟ في كتاب المكاسب، وكتاب المكاسب شركة ما بيننا، وأنا أذهب وأبيع الكتاب، كتاب المكاسب، جناب المشتري اشترى كتاب المكاسب بمجموعه، لا كتاب البيع دون الخيارات أو مكاسب المحرمة دون البيع، وإنما شنو؟ كل مكاسب محرمة وبيع وخيارات، كل المكاسب. فيدفع الثمن المن لكل المكاسب. اجى صاحبي قال وين الكتاب؟ قلت له بعته. قال بئس ما فعلت، انا ما اريد تبيعه، انا ما اريد تبيعه. قلت له خب انا بعت حصتي، انا بعت حصتي، فانت ويا راح تصيرون شركه، والشركه ضرر. يقول انا ما هذا الاخ اصلا ما اريد اسلم عليه، شلون يصير شريكي؟ انا اصلا ما اطيق ان اسلم عليه، فانا راح اضرني ضرر، الشركة فيها ضرر، واضح مطلب؟ فأنا ما أقبل. فتارة، اسمعوا، فتارة تكون الصفقة متبعضة، متبعضة، مجزأة، مشققة بإزاء الثمن، وتارة بإزاء المثمن، تارة بإزاء الثمن وتارة بإزاء المثمن. هاي الصورة، يلا اكتب. الصورة الأولى تعدد، تبعض الصفقة يعني شنو؟ تعدد في الثمن أو لا تقول و أو المثمن، أحد الأمرين، إما تعدد في الثمن أو التعدد. فهنا المثال اللي جبته مني يقول لي تعدد، وين صار تعدد الآن؟ هاي مثالي أنا وصاحبي في كتاب المكاسب، تعدد فيه شنو صار؟ في المثمن، تعدد في المثمن. تارة يصير تعدد وين؟ بالثمن. شلون بالله؟ أنا وجناب الشيخ، أنا وجناب الشيخ نشترك بهالدينار، نشترك بهالدينار، رحت اشتريت به كتاب، جناب الشيخ قال أنا ما أشتري كتاب، أشتري ثوب. فأنا لابد شو أسوي؟ أقول خب أنا أشتري هذا الكتاب ب بحقي وحصتي في الدينار، فصار الدينار نص ونص، نص ونص. فجناب الشيخ لا يرضى الصفقة في نصه، وأنا أريد أن أمضيها في من؟ في نصي، فصار تعدد في من؟ وياي لو لا، تعدد في الثمن، وتارى شنو؟ تعدد. هاي الصورة الأولى، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، تعدد المشتري، تعدد المشتري مع وحدة الثمن والمثمن. المشتري يتعدد، شلون بالله؟ أنا وجناب الشيخ، أنا وجناب الشيخ كمشترين، كمشترين، فالمشتري كم واحد؟ أكثر من واحد، المشتري أكثر من واحد. فهنا لو أحد المشترين قبل بذلك وأحد المشترين ماذا؟ لم يقبل، هذا أيضا ماذا؟ يسبب تبعض الصفقة من حيث تعدد المشتري. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة تعدد البائع. تعدد البائع، لا لا لا، وحدة الثمن، وحدة الثمن ووحدة المثمن، بس المشترين متعددون. طبعا الشيخ راح يقول أما الأول وأما الثاني، راح يجي نفصل هذا الآن فهرسا نبينها، سيأتي بيان ذلك يوم غد، والحمد لله رب العالمين.